عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيها: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعا ووليدا ويافعة، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى إذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر سادرا وخبط مستكبرا، ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنياه. هذه الديباجة اللي في أسلوب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أسلوب الأداء، لو تقطعها الديباجة وتحاول أن تخليها بين خطب أخرى، تخليها بين نصوص أدبية أخرى، حتما تراها واضحة متميزة عن بقية النصوص، لأنه الواقع هو هذا المنهج اللي استدل به ابن أبي الحديد، المنهج اللي استدل به ابن أبي الحديد على صحة نسبة النهج للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، واستدلوا به النقاد كافة. المنهج شنو هو؟ المنهج ابن أبي الحديد تساءل، طبعا تساءل كجواب للذين قالوا أن نهج البلاغة ليس لعلي بن أبي طالب. أسأبين لك بعدين شنو الدوافع نهج البلاغة عن الإمام علي. هذا الرجل يقول لهم لا يخلو، إما أن يكون نهج البلاغة كله منحول، يعني إما أن يكون كله مختلق مدعى أن للإمام علي أو بعضه. فإذا كان تدعون أن كل من كلها ولا سبيل إليها، لأن ثابت ثابت بالتواتر أن لعلي ابن أبي طالب خطب مطولة ومعروفة موجودة قبل أن يخلق الشريف الرضي بعشرات السنين. طيب، فهذه الخطب الموجودة نأخذها نعتبرها نموذج، نعتبرها مقياس للتدليل، ندرس منها أسلوب علي ابن أبي طالب حتى نتعرف على خصائص الأسلوب، ونرجع للباقية من الخطب نقيسها على النموذج اللي عندنا. إذا شفنا النموذج الموجود عندنا هو يحاكي هذه النماذج، ننتهي الى نتيجة ان هذه الخطبة للإمام. اسلوب يستعملون النقاد يعني في الادب العربي. الان احنا لما نمر بالنقاد نلاحظ النقاد يقدرون يميزوا لك الشعر الذي ينسب للمتنبي والشعر اللي ينسب لامرئ القيس والشعر اللي ينسب كل واحد الى مدرسة الى خصائص التعبيرية. يعني مثل ما تقدر تعرف بصمة ابهام الرجل بصمة ابهام الانسان وانها بصمة انسان ابهام الانسان ما يشترك بها كذلك اسلوب الرجل رجل يوهب حسا دقيق ليعدهم شوية لموهوبين في تصورهم. هؤلاء ما يخفى عليهم النص الادبي وبوسعهم التعرف على خصائص النصوص الادبية. يعني انت الان قد تقرأ للمتنبي تقرأ له طبعا تميز شعري تلقى بيهم اللي يقول في جملة مما يعني قاله في أبله من قطع رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غش من نبالي صابتني سهام تكسرت النصال على النصال وهانا انتفعت بأن أبالي. تقرأ له مثلا بعض قطع ومن يك ذا ثمن مر كريه يجد مرا به الماء الزلالة. تجد دائما اسلوب المتنبي عطاء المتنبي اداء ديباجة المتنبي ما تشتبه بغيرها. مثلا تقرأ للبحتري قطعة ممكن تجد ان هناك شخص يشارك البحتري في اسلوبه. كل واحد الى خصائصه. فالامام امير المؤمنين سلام الله عليه انطلاقا من هالقاعدة قاعدة ان اسلوب الرجل هو الرجل نفسه اذا رجعنا لاسلوبه بالاداء نجد ان علي بن ابي طالب متميز باسلوب خاص. اتخذ لك مقطع من نهج البلاغة وخليه ما بين نصوص اخرى تجده متميز تجده بارز واضح الى خواصه. فظل الدعوة اللي اجت فقالت ان نهج البلاغة ليس لعلي بن ابي طالب. طبعا مو الدعوة على سبيل العموم يعني ماكو واحد يقول ان كل النهج مو لعلي لا يقول اكو قسم من الخطب مو لعلي بن ابي طالب. شنو السبب؟ حاولوا ان يزرعون بوسائل بدعاوى. شنو هالدعاوى؟ اولا قالوا ان علي بن ابي طالب استعمل محسنات بديعية ما كانت ذاك الوقت شائعة. يعني الجناس، المطابقة، التقابل، هذه محسنات اشياء بديعية تخص علم البديع، علم البيان. واستعمل السجع يا بمكدش مثلا من حده فقد عده ومن عده فقد ثناه. يقول لك هذا قياس منطقي يعتمد على المقدمات وينتهي الى نتيجة. والقياس المنطقي ما كان موجود في ذلك العصر. القياس المنطقي ما كان موجود. قلنا بالعكس علي ابن ابي طالب تلمذ على القرآن. علي ابن ابي طالب تلمذ على القرآن والقرآن الكريم استعمل القياس المنطقي في اكثر من آية وآية. كثيرا من استعمالات القرآن الكريم بالأقيسة المنطقية موجودة. وعلي ابن ابي طالب تلمذ فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نفس المقدمات والنتائج اللي في القرآن الكريم استعمل علي بن أبي طالب نظيرها في أدائه. فالقرآن الكريم سبق علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب تلمذ على القرآن أسلوب القرآن وأداب القرآن. طيب أنت ليش تجي تدعي أن هاي ما كانت موجودة وهي موجودة؟ مثلا يقول لك أن علي بن أبي طالب استعمل السجع في هاي الخطبة. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأسكار نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. السجع يقول ما كان موجود. وهذا القرآن احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب هذا شنو مو سجع؟ يمو علي بن أبي طالب تلمذ على القرآن واخذ هذا من القرآن. قالوا ان علي بن ابي طالب استعمل الفاظ هذه الالفاظ بها مضامين فلسفية ما كانت موجودة. مثل ايش؟ من قبيل لفظة الحد من حده. الحد شنو هو؟ الحد عندي في عرف المناطق التعريف. الحد تعريف، مثلا اريد اجي اعرف الانسان اقول الانسان حيوان ناطق، اريد اعرف الحصان اقول الحصان حيوان صاهل، اريد اعرف مثلا الشمس اقول الجسم الملتهب المضيء. يعني بتعبير اخر الحد المنطقي، الكلمات اللي تقرب لك المضمون تحدة تميزة عن غيره. يقولون علي بن ابي طالب استعمل هالالفاظ المنطقية وهي ما كانت موجودة. ليش ما كانت موجودة؟ من يقول ما كان موجود؟ اولا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استعملها بمعناها اللغوي، ما استعملها بمعناها المنطقي. من حده فقد عده، يعني اللي يجسده ويضع له حد راح يعدده. ليش؟ لانه اذا الله عز وجل جسم والى حد، شي يصير بصفة فراغ مملوء بالهواء، والى صار بصفة فراغ مملوء بالهواء، الفراغ المملوء بالهواء معناه قديم معه، واذا كان قديم معه يعني تعدد القدماء وتعددت الالهة. الامام علي قصد هذا، استعمل اللفظ بمعناه اللغوي وما استعمل بمعناه المنطقي. مثلا يقولون استعمل لفظة الاجل، ولفظة الأجل من الألفاظ المستحدثة والشكل أبدا. كثير من الألفاظ اللي ادعوا أن الإمام علي سلام الله عليه استعملها في واقع الأمر كانت موجودة، وإذا نرجع شوية إلى الخلفيات العربية للغة ومشتقاتها نجدها موجودة وموجودة بكثرة. زين، مثلا أكو من جملة الدعاوى بأنه نهج البلاغة بي وثبات ذهنية. شلون وثبات ذهنية؟ يعني مثلا التشريع العمالي اللي كتب به كتابه الى مالك الاشتر رضوان الله عليه، تشريع العمالي اللي رسم به حقوق العمال، معالجته للقضايا الاجتماعية اللي في كتابه، طبيعي هو حتما ذني موجودات. كانت اذا تفترض ان كل انسان، اذا تفترض ان كل انسان لازم يساوي عصره وما يقدر يثب يتعدى عن عشره، اذا ما تؤمن بوجود الوجود ابدا. اذا كل واحد هو افراز طبيعي للحاله المعاصره، يعني للوضع الاقتصادي والوضع الثقافي والاجتماعي، وهم دعواهم يقول لك كل انسان ما يمكن يتعدى بيئته، الانسان ابن وضع العلمي، ابن وضع الاقتصادي، ابن وضع الاجتماعي. اذا كان كذلك معناه ما عندنا عبقري في الدنيا. يعني ارجوك جيمس واط مثلا، هذا طلع فسبق عشره واجى استثمرنا البخار واخذ الضغط استثمره واخذ في العلم التطبيقي ومشى به قاطره ومشى به ادوات. مثلا اينشتاين حل معادلات تبلوجيه عليا رياضيه وسبق زمنه. مثلا المتنبي اجى انطى عطاء فكري وسبق زمنه. مثلا فلان ابن رشد او ابن سينا او الفارابي، هذول كلهم فلتات. اذا كان العصر ما يطلع الا فشي مماثل، ما نقدر نحصل لنا على واحد فلسفه بالوجود ابدا. لا بد من وجود عبقريه تسبق الزمن وتشق طريقها وتفرض انها موهوبه اكثر من الغير. فحتما ان علي بن ابي طالب بغض النظر عن فعل السماء، ما اريد انا اجي التمس له طريق الى السماء، اريد اقول انه موهوب لان السماء منحته هذه المكانه. لا، خصائص الذاتيه مثل خصائص الناس الذاتيه تفوق بها وكان عبقريا. اذا شنو وجه الدعوة بأن علي بن أبي طالب عنده ومضات أو فلتات في نهج البلاغة ما ممكن أن تحدث؟ هو دائما كل العباقرة فلتات، هي العبقرية دائما فلتة. بس تعرف القصة شنو هي؟ القصة في نسبة نهج البلاغة شيئين هذن اللي خلى بعض الناس يبعد نهج البلاغة عن الإمام علي. الشيء الأول، لا شك أن الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة قد سبق عصره، ما في شك في هذا. ما في شك ان العصر اللي عاش به الامام علي ابن ابي طالب ما يصعد الى هالمستوى من النبوة قطعا بلا شك، لان الرجل في معالجاته التماثل قالك نص ادبي في عصر الامام علي يتناول الجوانب اللي تناولها الامام علي بالذات. تصور اكو خطب العرب موجودة عندنا، تلقى العربي يوقف يوصف له غدير او يوصف له روضة او يوصف له ناقة او يوصف له افق او يوصف له بضع كلمات بها بداوة وبها بساطة وبها سطحية وتتناول معاني ساذجة. هاللون من المعالجات العميقة الموجودة في تعبيرات علي بن ابي طالب في وصف الملائكة، في وصف السماوات والارض، في وصف الطاووس، في وصف النملة، في وصف الحيوانات، في الاشتراع السياسي، في الاشتراع الاقتصادي، في الاشتراع الخلقي، قطعا بصمات علي بن ابي طالب واضحة بانها مملوءة عبقرية ونبوغ، هذا بلا شك. والعبقري محسود حتما، العبقري الناس تحسده. أأكد لك أن العبقري أكو بعض الناس يشتمه هيك مشتهاية، لأن عبقري ليس إلا، شايف؟ لأن عبقري في واقع الأمر، وكل موهوب محسود. وإلا علي بن أبي طالب كان في عطاء سابق لزمانه، زين؟ مو يقول له أحد الأدباء في الصبح أنت على المنابر نغمة، والليل بالمحراب أنت أنين، والحرب أنت المستحم من اللظى، والسلم أنت التين والزيتون، تعطي وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين، خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقرون. فهذه واحدة. والسبب الثاني، الامام علي بن ابي طالب على وضوحه، وضوح المؤدب المهذب، شو التفت لي؟ يعني انت قد تلقى واحد واضح في التعبير عن نفسه لكن ما تلقى مهذب، يعني ما تلقى عنده خصومة كريمة، واحد لا كريم حتى في خصومته، كريم حتى في خصومته. علي بن ابي طالب كان واضح في نهج البلاغة بانه هو صاحب الحق وان غيره تعدى على حقه، هذا رأيه واضح كان به. وهي المشكلة منها جاية، جاية المشكلة منين؟ من الشقشقية بالذات، من الخطبة الشقشقية، وما فيها من وضوح ومن نظائر الخطبة الشقشقية. لأن بطبيعة الحال شو يقدر يقول الباحث لما يجي؟ ما يقدر يقول أن علي بن أبي طالب مو إمام شرعي أو مو خليفة شرعي أو مو إلى مكانته في السماء أو مكانته في الأرض، طيب ما يقدر ينفيها. فإذا ما قدر ينفيها راح يوضع بحرج، لأن علي بن أبي طالب كان يعبر عن أن هناك حق سلب منه وأعطي لغيره. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جلاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشوب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبر وفي العين قضى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة، ويستمر على هاللون من الأداء. بس فنك أنت تتحدى، تقدر تتحدى أي إنسان تقول له تقدر تطلع عبارة نابية من علي بن أبي طالب؟ أبدا. علي بن ابي طالب ذاك المعدن ليسمو على الحقد، المعدن ليسمو على التفاهة، ما ممكن تصدر منه كلمة نابية. بالعكس، الرجل حتى في خصومته كان في منتهى السمو والنبل، في منتهى السمو والنبل حتى في خصومته. وإلا أرجوك جيب لي هيك أعصاب، دور لي التاريخ كله، تقدر تلقى لك أعصاب واحد رايحة من أصحاب آلاف ومن الناس الآخرين آلاف، ويمر على جثث الضحايا والدماء تسيل أنهار والأجساد تضطرب تحت قدميه، ويمر شق طريقة في المعركة يوم الجمل ويقف على جمل المرأة يقولها ما أنصفت الذين أخرجوك إغصانوا حلائلهم وأبرجوك. هذا كل رد فعل عد علي بن أبي طالب، هذا نبالي، هذه اللي هناك المرأة اللي هناك أختها بالمدينة تصيح ما الخبر ما الخبر، علي في سفر فهو كالأشقر إن تقدم عقر أو تأخر نحر. وهنا المرأة اللي لما يبلغها موت علي بن أبي طالب تقول فألقت عصاها واستقر بها كما قر عينا بالإياب المسافر. وهذا الرجل يوقف عليها بها الحالة اللي لو كان حجرا لن فعل، يقولها ما أنصفك الذين أخرجوك. تتصور هذا الحارث ابن الطلاطلة يوصفها لها الحالة، يقول حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل، عاذوا بمجد ماجد معوج للصفح حمال لهم على العلل، فنجت البقيا عليهم من نجا، واكل الحديد منهم من اكل، اطت بهم ارحامهم، فلم يطع سائرة الغيظ ولم يشف الغلل. زين، من بعد هالمقدمة هو الموضوع الواقع يستاهل الإطالة أكثر، لكنه شوية راح يبعد بينا عن صلب الموضوع. من بعد هالمقدمة التفتت لها الديباجة، هذه الديباجة: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام؟ المحاولة شنو هي؟ محاولة تذكير الإنسان بنعمة الوجود. كأن احنا عندنا النعم ثلاثة، عندنا نعمة ابتداء ونعمة عوض، نعم، ونعمة شكر. نعمة الابتداء شنو؟ مرة مثلا انا اسوي لي على واحد جميل ويكافيني، زين، هذا ما هي نعمة عوض. لكن اذا انا ما مسوي عليه جميل ورأسا يجي يحسن الي، هاي نعمة ابتداء. فاذا لا والله سوي جميل وكافاني، هاي نعمة عوض. واذا لا والله كافاني بالمثل، هاي عوض. اما اذا كافاني اكثر فهذه مو قصة عوض، هاي تفضل. فنجي للنعم. اول نعمة، نعمة الابتداء، بيعرض لها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ام هذا الذي انشأه، انشأه يعني اخترعه على غير مثال. التفت الى ابداع الخالق. انت تفضل الان هاي الدنيا، المؤرخين او علماء الانثروبولوجيا يقولون ان الانسان وجد على سطح الكرة من ازمان بعيدة. الساعه تختلف هالازمان، يعني قد تلقى بعضهم يصعد بها الى 15 مليون سنة، والبعض الاخر يوصل بها الى نصف مليون سنة. بينما اكو ادلة، انا موجودة عندي المصادر، ان اكو ادلة وجدت حفريات طلعوا بها انسان كامل على هالهيئة، فك درس منذ 10 ملايين سنة، موجودة. زين، عندي موجودة، اللي يحب انا اعطيه مصدر. زين، مهما يكون الانسان، اذا كان الانسان موجود من هالمدة الطويلة، فنك تلقى هالانسان اللي على سطح الكرة الارضية. هسا معدل الجيل شقد؟ يجوز معدل الجيل مثلا قد جيل صار 1 مليون نسمة، وجيل 400 مليون نسمة، زين، وجيل 4000 مليون كما احنا الان، والاجيال شدة وضعف مهما يكون، تقدر تلقى لك صوتيا واحد يشبه الاخر 100%؟ ما ممكن. كما فنك تلقى انسان يشبه انسان بوجهه شبه كامل، مستحيل، ما موجود اطلاقا، ما موجود. من هنا تستدل، تستدل على 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 الطاقة الابداعية لدى الله عز وجل، بحيث ان كل مبدع الان، كل مبدع اذا راد يخطط له خريطة، اذا خطط له 50-60 خريطة بعدين تتشابه. مستحيل انت تلقى خريطة تصل الى هالمستويات من الارقام العالية وما يشبه بعضها بعضا، الا عند واهب الابداع، عند الله عز وجل. زين، انشأه، ابتكره ابتكار، اخترعه اختراع. وين انشأه؟ ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام. الامام يروني سلام الله عليه يريد يلفت نظرنا الى نقطة، ان كل صانع من الصناع او كل منشئ اذا راد ينشئ شيء، انما ينشئ اما ان يمس بايده او يمس بواسطة. يعني الان افرض فني او نجار او حداد او مهندس، اذا يريد يسوي شيء يو يمسك بايده يو يمسك فريد شيء واسطة يمسك بذلك الواسطة، الا الله عز وجل. اذا اراد ان يخلق او ينشئ، يكفي تعلق الارادة بالانشاء، كفاية. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لأن أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار. ظلمات، ليش عبر عنها ظلمات؟ يعني ظلمة المشيمة وظلمة الباطن وظلمة الرحم، هاي الظلمات الثلاث، هاي جمع، وأقل الجمع ثلاثة. زين، هاي ثلاث ظلمات الإنسان يكون داخلها، ووجه اللي هي الواقع، هاي الفترة اللي يعيش بها الإنسان هي هاي تعتبر أسعد فترات الإنسان. نبالي، يعني هذه الفترة اللي يظل بيها الانسان في منتهى السعادة، لا يعرف الالم، زين، ولا يعرف المصائب ولا الشعور بالفاق، ولا 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 يعيش في لذات متلاحقة. لان يصبح في سائل جنيني وغذاء يصل إلى بصورة دقيقة، الله عز وجل يوصل غذاء عن طريق الحبل السري، والحياة بعدها عنده في ذاكرته أو في ذهنه مجرد صفاء، يعيش يعني يحيا حياة لا سبيل فيها إلى المنغصات. هذه يعدوها يقولون ألذ فترة تمر على الإنسان، ويرتبون عليها علماء الاجتماع نظريات شوية جنسية صارخة ما أقدر أتعرض لها. نعم، يرتبون على هاللحظة بالذات، على هالفترة اللي يعيشها في الداخل، ويقولون بعدين هاي ينعكس على سلوكه في عمليات معينة. المهم هي صدق فعلا أن الإنسان ما طوله في الرحم ماكو شيء، إذا طلع أول ما طلع واستقبل هالوجود، أول شيء بالوجود يستقبله يستقبل المصائب. أول مصيبة هذا الطفل يعبر عن خوفه عندما يوقع إلى الوجود، يعبر عن خوفه بمجرد أن يقع، يخاف من الحياة، يشوف ضوء قوي يكبس عيونه، الهواء يقوم يلامس جسده، تبدأ الأعضاء عنده تشتغل، يعني الوظيفة العضوية تأخذ طريقها، يبدأ يخاف فيبكي. إذا بكى يستغلها لها الظاهرة أحد الفلاسفة الشعراء وهو ابن الرومي، يقول: لما تؤذن الدنيا، لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكي منها، وإنها لأجمل مما كان فيه وأرغد. هذا ليش يبكي؟ يقول هذا بكاء إيذان بما في الحياة من مصائب، هذا بكاء إيذان بأن راح يستقبل هالفترة من الحياة. بس قد واحد يقول هذا تشاؤم ابن الرومي، الواقع هي بصمات ابن الرومي. ابن الرومي كان متشائم، ابن الرومي كان متشائم، والتشاؤم يبدو عليه بالرغم من أنه وصاف مبدع ابن الرومي، لكنه التشاؤم كان غالب عليه. فهو يعتبر هذه، يقول بمجرد أن يولد هذا إنما يبكي. ليش يبكي؟ هذا طلع من مكان ضيق إلى مكان واسع، من مكان مظلم إلى مكان بنور، من مكان مثلا عفن الهواء إلى مكان بهواء نقي. شنو اللي خلاه يبكي؟ يقول شعوره بأن راح يستقبل المصائب بالحياة. ها؟ هي دار مصائب، ولا شك دار مصائب، هي دار مصائب، لكن مو معناه دار مصائب محضة، لا، مو دار مصائب محضة. الله عز وجل إلى جانب هذه المصائب وضع، إلى جانب المصائب وضع أنواعا من اللذات النسبية. ولذلك تلقى ذول الفلاسفة يستقبلوها لهالحياة بها التساؤلات الغامضة: وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، أأنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور، أأنا السائر بالدار أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري. لست أدري. وتلقى هالتساؤل دائما، مو الخيام يقول لبست ثوب العيش لم استشر، من ولدت ما حد استشارني، يقول غصبا علي انشلت من البيت بهالوجود. الواقع هو هاللون من التساؤل. في واقع الامر لو يرجع هذا بي الى ما رسمته الشريعة لا يجد الجواب صريح، الجواب صريح. القرآن الكريم يجاوب في اكثر من موطن، لكن ذول تساؤلهم ما راجعين بي الى اجوبة القرآن. القرآن الكريم دائما يعبر عن هالفترة اللي يعيشها الإنسان أنها فترة زرع، يمر الإنسان في مسيرته بها الحياة ليزرع حتى يحصد غدا. الدنيا مزرعة الآخرة، يزرع ليأخذ. شنو هالفترة اللي يعيشها؟ يمكن أن يستثمرها، الطاقات هذه يمكن أن تستثمر. خلق الخلق ليعرف، يقول النبي صلى الله عليه وآله. كيف يعرف الله؟ طبعا يخلق الخلق ليعرف، ومعرفة الله منها أن يستثمر الإنسان طاقاته في الحياة في دروب الخير. على العموم أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقة. معنى نطفة دهاقة شنو؟ النطفة إذا سقطت بالرحم طبعا تأخذ بالنمو، إذا نمت تدهق، يعني تملأ الرحم، كما يدهق الماء الكأس النطفة تملأ الرحم. نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. هذه شوية أكو بها بحث فقهي مهم أرغب أتعرض لك. هذه الآن النقاش ينعكس عليها من بالفقه الجنائي. الفقه الجنائي عند فقهاء المسلمين يختلفون ان الانسان اذا اعتدى على امرأة او سقطها الجنين قبل الاربعة اشهر هل يعتبر هذا جنين بحياة يوم ما بحياة؟ الغزالي يقول هذا يأخذ بيه كاملا. ليش؟ لان يقول هذا مآله الحياة. يعني بتعبير اخر النظرية اللي يسموها ديالكتيك، نبه لي زين، الديالكتيك شنو هو؟ الحركة من الفعل الى القوة، هذا الديالكتيك. يعني الان بيضة بين يدي، هاي البيضة اقدر اسميها دجاجة ايضا بمنطق الديالكتيك، اسميها دجاجة. هذا المنطق اللي اخذه ماركس وفسر عليه كثير من التحولات الاجتماعية. يعني شنو يقول؟ كل شيء يحمل نواة نقيضة، فعلا البيضة ميتة تحمل نواة نقيضة وهي الحياة، حياة الدجاجة، ان البيضة بالمستقبل تصير دجاجة. فالانسان يقول فعلا وين كان نطفة، لكن ما آل الحياة بالمستقبل راح يصير انسان. هو نزل بالرحم، لما نزل بالرحم هو فعلا نطفة جامدة، لكن هاي النطفة فيها حياة، حياة بها نمو ومآلها الى الحياة، بها استعداد للحياة، يعني فيها حياة كاملة تحمل نواة الحياة. فلذلك يقول عليها دية، الدية كاملة. حتى لو واحد يعتدي على امرأة يسقطها جنينها قبل الاربعة اشهر يقول عليها دية كاملة. ويشاركوه بعض الفقهاء بهذا الرأي، ان هذا عند حياة، وهذه الحياة فعلا متحس، انما متحس بها المرأة لان بعد صغير، هذا لما يكبر للاربعة اشهر انما تحس بحركته، اذا كبر لان شوية يقوم يحتك بجدران الرحم، والا في واقع الامر هو حياة عنده. الفقهاء عندنا ما يقولون ما عنده حياة، لكن يقولون عنده حياة مامية، ما عنده، كأنه يقسمون الحياة اما الى فترات او الى حياة مامية وحياة عاقلة. فيقولون الحياة العاقلة ما تبدأ الا من بعد الاربعة اشهر. من بعد الاربعة اشهر اذا واحد اعتدى على امرأة يدفع ذاك الوقت دية كاملة، هاي الفترة اللي يعبر عنها القرآن الكريم، ثم انشأناه خلقا اخر. الخلق الاخر يتم بعد اربعة اشهر. على العموم يقول نطفة لهاقة وعلقة محاقة. لاحظ هنا موضع الابداع، العلقة المحاقة ايش معنى؟ كأنه عندنا ذني الايام اللي باخر الشهر ما يطلع بيهن الهلال نسميهن المحاق، الايام اللي ما يطلع، ايام المحاق، ليالي المحاق ثلاثة، ذني الليالي اللي ما يبين بيهن الهلال. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استعار هالمعنى، اطلق علي من على العلقة قبل ان ترسم عليها الخريطة. خريطة ياهو، وهذا الجنين طبعا يمر بفترة من الفترات هو قطعة لحم، بعد مو مرسومة عليه الخريطة، بعدين تبدأ الخريطة ترسم عليه، ترسم الاعضاء التناسلية، انا راح يكون ذكر او انثى، ترسم عيونه، انفه، فمه، ملامح وجهه، شو راح تكون هاي، تبدأ الوراثة تأخذ تأثيرها، شو راح يكون، طويل، قصير، عريض، اسمر، ابيض، تبدأ منو اللي تتنبه، منو اللي يعمل، الكائن اللي يسمى الجين، الكائن الصغير يبدأ ينقل الخصائص الوراثية. طبعا يد الخالق تسير وتوجه وتخطط، فهذا فعلا علقة محاق، يعني ما مبين قبل ما ترسم عليها الخريطة. من بعد ما ترسم عليها الخريطة تنتقل من محاق، نعم، الى صورة انسان كامل. وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. جنين لانه يستجن في داخل بطن امه، وراضع عندما يخرج الى الحجر. هنا طبعا انا شوية هالفقرة تمني، لان احنا هالسنة مثل ما يقولون عام الطفل، موتي هذا العام، هالسنة اعلنت هيئة الامم المتحدة ان عام للطفل، لكن هي صحيح ان الطفولة تحميها هيئة الامم كما يحميها الاسلام؟ ما اعتقد واحد يجرأ يدعي هالدعوة، بدليل اكو شعوب الان تذبح هي واطفالها، زين، لكن الاسلام في واقع الامر خلي نلاحظ ان هذا الجنين والراضع اولاهن من عناية. شلون الاسلام اولى للطفل من عناية وشنطاه من مكانه؟ اولا افترض ان كل طفل من الاطفال لازم نحفظ له حق الادب قبل ان يتكون. شنو هو حق الادب؟ حق الادب ان نختار الى الحجر الطيب، نختار الى الرحم النظيف الطاهر، نختار للبيئة الصالحة. فوقف المشرع الاعظم يقول اياكم وخضراء الجمن، ويقول تخيروا لنطفكم فان العرق دسات. زين، اول ما امر امر ان نختار للام الصالحة. من بعد ما تختار الى الام الصالحة اذا حملت به الام زين الاسلام ينطيها احكام في حالات الحمل رعاية لجنينها، من جملة ذلك اذا اضر بها العطش او بجنينها يمنع عنها الصوم، ينهاها عن الصوم. بعض العبادات اللي يتأثر بها الجنين نعم الاسلام يرفعها عن المرأة، كل ذلك رعاية للطفل في داخلها. تقدر تسأل هيئة الامم المتحدة تقول للنساء الحوامل الان اللي ما تعطى الا فترة قصيرة من اجازة من العمل بس، والا في سائر ايام السنة واحيانا قد يكون على حساب الجنين العمل مستمر، والله شنو في سبيل ان تنتج لها كم فلس ولو انظر للجنين في داخل بطنها. على العموم اذا خرج الجنين الى الوجود اذا انفصل حيا اجى المشرع الاسلامي وضع له الذمة المالية فورا فورا. يعني الاب اذا مات والام حامل تتوقف التركة ما تتوزع، لان هذا الجنين مثل ما الى حقه في الحياة ابوه صار سبب في اخراجه الى الوجود، لازم يهيئ له مقومات الوجود. الثروة لا تتوزع حتى ينعرف الحمل ايش قد هو. فسيختلفون الفقهاء ان ايش كثر يخلون، يعني مات الابو والام حامل ويردون الورثة يقسموها للتركة، اذا مستعجلين ما يردون ينتظرون ايش قد لازم يخلون. واحد من الفقهاء يقول يخلون حق سهم واحد، سهم لولد لان محتمل تجيب ولد يعني حصتين. واحد يقول لا يخلون اربع حصص، وهم فقهاءنا فقهاء الامامية، لان الاحتمال ان يكون الجنين توأم واولاد اثنين غالبا. اكو لا فقهاء المذاهب الاربعة قسم كبير من عندهم يقول يجب ان تترك سبع حصص. ليش؟ لان يقول يحتمل ان المرأة راح تلد سبعة، لانهم يستدلون لا ما فيش احتمال وارد، لا 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 ما يحتاج تعليق ابدا احتمال وارد، وفعلا اكو الان وارد موجود. لكن هذا شذوذ، هو انا ما اريد اقول ان هذا الرجل ملخبط، لا مو ملخبط مستند، بس شاذ، هاي قضية شاذة ما يقاس عليها. يعني المرأة عادة تضع فرض توأم، والا هم مثلا صارت حادثة باليمن فدي امرأة ولدت كرش في دخل يعني القت المشيمة بما فيها من اطفال لبتها برا، شافوها تتحرك في الشمس فرعوها طلع بها سبع اطفال صغار ويقولون عاشوا. حتى يقولون واحد من عندهم كان يصارع له واحد فيضحكون عليه الناس يقولوا له صرعك سبع انسان، هذا سبع انسان وصرعك، فيستدلون بها الحادثة. قد ممكن على سبيل الشذوذ ممكن نسمع اكو توائم تولد في المستشفيات بهذا العدد موجود، لكن هذا مو مقياس حتى نقدر نقيس عليه انه المرأة اذا مات الزوج نترك حصة سبعة من الول، هذا شذوذ جدا. بس اللي يهمني انا من الواقعة انا اشير الى هالنقطة، نقطة ان حق الطفل مكفول، ان هذا اذا طلع للوجود الاب اللي تسبب في اخراجه للوجود ليكون يحرمه من مقومات الحياة، كن نحفظ له حقه زين. فبعد اذا تحول الى جنين في حضن الام، تعال شوف الشنطي الاسلام ينطي الحق الادبي ان الام لازم ترعاه بالرضاع. الرضاع ها مو الارضاع ها، يعني ايصال اللبن اليه، لبن الام الغذاء الطبيعي، حق بالرعاية، حق بالتربية والوقاية، احسنوا تسميته واحسنوا تربيته، معاملته باللطف، من كان له صبي فليتصاب له. الاقرع ابن حابس يدخل على النبي يشوفه يلاعب الحسن والحسين، يوم من الايام المسلمين صوروا ان النبي هبط عليه الوحي اثناء الصلاة، طول النبي بالسجود شالوا راسهم شافوا النبي لا من بعد يعني من فرغ من الصلاة، قالوا يا رسول الله لقد اطلت بالسجود ارواحنا في ذات، فهل حدث شيء؟ تغشاك الوحي؟ قالوا لا والله، ولكن ولدي حسين ارتحلني فكرهت ان اعجله. هذه الحال يعني هاللون من رعاية الطفولة. طبع لي فاليوم الاقرع ابن حابس لقاي داعب الحسن والحسين، واحد يصعد على كتفه الايمن وواحد على كتفه الايسر، قال انبذهما عنك، والله لقد ولد لي عشرة فما داعبت احدا منهم. قال النبي ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من الصخر، اذا الله خلقك كد ما يستوي لك انت اذا شعور ما عندك ها؟ ولا ليش؟ شنو ايش معنى؟ الطفولة من حقها ان ترعى، الطفل من حقه ان يداعب ان يرعى، لان الطفولة تمثل البراءة. ورد بالحديث القدسي ان موسى عليه السلام سأل ربه قال يا رب اي الاعمال احب اليك؟ قال الطاف الاطفال، يعني مداعبة الطفل، الطافة، تهذيب، معاملة برفق، لان كائن يحتاج الى الرفق. فانهم فطرتي واذا ماتوا ادخلتهم جنتي. مو يقول احد الشعراء المعاصرين ايا رب من اجل الطفولة وحدها اخذ بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الاذى عن كل شعب وان يكن كنودا، واحببه وان كان مذنبا. ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وان لج بالاعناس وجها مقطبا، وصن ضحكة الاطفال يا رب انها اذا غردت في ظامئ الرمل اعشبا. هاي الطفولة في الواقع هي اللي تمثل الانسانية. الطفولة تمثل الروح الانساني، تمثل البراءة، تمثل الانسانية باسمى صورها، لان بعدها مو ملوثة. ولذلك اعتبر الدين الطفولة مصدر من مصادر الامان، فقال لولا بهائم رتع واطفال رضع وشيوخ ركع لصببت عليكم البلاء صبا. اذا الطفل مصدر مصادر الامان. وبعدين المعاملة بالرفق، الانسان اذا اخذ طفله واطال النظر يرى فيه امتداده الطبيعي، يعني يشوف ذاته ممتدة بالطفل. ولذلك علماء التربية يعتبرون حب الطفل من الانانية، من حب الذات، يعني الانسان يرى ذاته ممتدة في ولده. الطفولة يعطيها المشرع الاسلامي احكام لم يتنبه اليها فقهاء القانون في عصر الذرة. كن نحسن تربيته، نحسن تسميته، نحسن رعايته، لان هذا هو منبع الجيل. يعني الله مو بس كلفنا نطلع للولد للطفل ونعرض الى العن الخبر، نخليه انسان مثلا ناقص او نضع في بيئة تفسده، لا، احنا مسؤولين عن اطفالنا. نبه لي، يعني خصوص الصبي، الصبي ما طول قبل البلوغ بعدها الدور، هذا دور الصبا من الطفولة الى الصبا، هذا كيان بعد ما اخذ حقه من النضوج، لازم نقوده قيادة حكيمة دقيقة. مو مسألة اربي ابني اربتها فاطي صلاحياته خليه يدمر المجتمع بيها، او اترك مجرد كان القي الحبل على الغارب. احنا مسؤولين غدا بين يدي الله عن تربية ابنائنا. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. على العموم الطفل مصدر الامان ومصدر الرحمة. ولذلك انت تلقى الانسان اذا تكدست عليه الالام، اذا تكدست عليه الالام تشوف بمجرد ان ينظر في وجه طفله، اذا نظر في وجه طفله تبدأ الامة تنحسر عنه، لان الطفولة منظرها يبعث في النفس الهدوء ويشعر النفس باللطف وبالرفق. ويتراءى لي ان الحوراء زينب ارادت، هل معنى لما رجع الحسين اخر رجع الى الخيمة، اخر رجع لما رجع الى الخيمة يظهر رادة تسري عنه. ولذلك قدمت له طفلة، اخرجت له طفلا ولدته امه يوم العاشر. هذا اللي ام اسحاق بالطلحة ناولته الى الحسين، حدق الحسين في وجهه مليا، بينما هو كذلك اذا اقبل اليه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد. والي اشر سيد حيدر يقول ومنعطف اهوى لتقبيل طفله، تقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، وفي اذنه من قبله السهم كبرى. الواقع شافت زينب ان المسألة اكبر من موضوع طفل، شافت الحسين مستولي عليه الالام، يعني مو هذا الطفل بعد بالعكس بعث له احزان وبعث له الام اكثر من بعد ما ناولته الطفل وقتل. رجع الحسين تلفت يمينا وشمالا في مخيم الانصاري لم يجد احد، في مخيم بني عبد المطلب لم يجد احد، ما عند بعد احد، ما عند ضحيه يقدمها، ماكو الا نفسه. عند ذلك دخل الى الخيمه، اخذ بيد اخته زينب وانفرد بها بوداع خاص، انفرد بها بوداع مؤلم، يعني كان لها موقف وياه. شافت الحسين يغالب نفسه، قال اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. صاحت ولو عتا، اراك تغتصب نفسك اغتصابا، ان ذلك اقرح لقلبي واجرى لدمعتي. حساسة رقيقة، احست ان الحسين ينعى اليها نفسه، فكظمت غيظها وانفجرت بدمعة خرساء. فعلا حققت ظن للحسين، حققت ظن، يعني ما بدا عليها شيء من الالم او الانكسار. قال ليكن المح في عينيك دمعة، لكن ما قدرت الظمى لها الدمعة. شو وقت لما مرت على الجسد الصريع، لما مرت على الجسد الصريع ونظرت اليه عن بعد، اطالت النظر وانفجرت باكية تطيل النظر الى اخيها الحسين في تلك اللحظات اللي مرت عليها. اترى القوم اذا عليك مررنا منعونا عن البكاء والنياح، يا منار الظلال والليل داجن وظلال الرمي أيض واليوم ضاحي، كنت لي يوم كنت ظلا ظليلا سجسج الظل خارقا الارواح. لحظها الامام السجاد، رآها تحاول ان تلقي بنفسها عليه، قال لها لا لا عم ودعي اخاك وانت على ظهر الناقة. جعلت تطل النظر اليه تقول اودعتك الله السميع العليم، ابنهم لقد اتونا بالنياق مهزولا. ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني، خويا من الضروب ورما نمتوني، انا جهة ولا يسمعون. ما الضايعات. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.